هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. نحييكم أيها الأكارم، وفي البداية نقول أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير، حيث نعيش في هذه الليلة بذكرى مولد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك نبارك لكم حلول شهر رجب المرجب، ونسأل الباري سبحانه وتعالى أن يعيننا على عبادته وطاعته ويبلغنا رجب وشعبان ورمضان إن شاء الله. محور حديثنا في هذا اليوم من صدى المغرب العربي: ليبيا أمام احتمالات عودة الاقتتال. ندعوكم للمشاركة معنا أحبائي في ملف ليبيا لهذا اليوم في لقائنا، وعبر مشاركاتكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017162، الرقم الثاني 22017168، والرقم الثالث 22017848. وبين أيديكم رقمنا عبر تطبيق الواتساب للمشاركة المكتوبة والصوتية المسجلة: 00983 88 78 4050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. الحالة الليبية باتت مرشحة لتطورات لا تقف عند الوضع الليبي وحده، بل إنها ستهدد المغرب العربي برمته، إضافة إلى تهديد الدول الأوروبية المتشاطئة معها، مما سيفرض معادلات جديدة على الوضع الدولي برمته. وقد سجلت خروقات متفرقة من خلال عمليات القصف التي قامت بها جماعة المشير خليفة حفتر، والتي خلقت مناخا من عدم الثقة دفع حكومة السراج لتعليق مشاركتها في مباحثات جنيف المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، إلى حين إحراز تقدم في الملف الأمني والعسكري. واتهمت حكومة السراج الإمارات بالدفع للجنرال المتقاعد خليفة حفتر بهدف قصف أهداف مدنية في طرابلس، لما تحاول الأمم المتحدة احتواء هذه المعطيات الجديدة من خلال تحركات مبعوثها غسان سلامة، الذي حاول التخفيف من وطأة الأحداث الأخيرة بالقول إن محادثات وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع تسير في الاتجاه الصحي إلا أنه حذر في نفس الوقت من احتمالات التصعيد المتوقعة، خاصة مع عدم وجود آليات مؤثرة وضاغطة لمنع حصول احتكاك جديد بين الجانبين. من جانبه، أعلن فائز سراج رئيس حكومة الوفاق الليبية أن الحديث عن استئناف مفاوضات السلام تجاوزته أحداث على الأرض وسط القصف المتواصل من فصائل في الشرق التي تحاول السيطرة على طرابلس. وأضاف السراج مخاطبا الصحفيين في ميناء طرابلس الذي قصفته قوات حفتر مؤخرا أنه يجب أن تكون هناك أولا رسالة واضحة من كل الأطراف الدولية التي تحاول أن تتحدث معنا. هذا في وقت أعلن آمر الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة زوهارة، رفع درجة الاستعداد والتأهب وإعلان حالة النفير والتعبئة العامة في المدينة ومناطق أبي كماش ورأس جدير، مؤكدا رصد مكالمات هاتفية بوجود عمليات عسكرية لزعزعة الأمن والاستقرار بتلك المناطق من قبل جماعة حفتر. نعم مستمعينا الكرام، صدى المغرب العربي ولقاؤنا لهذا اليوم تحت عنوان ليبيا أمام احتمالات عودة الاقتتال. ندعوكم للمشاركة معنا وندعوكم أيضا لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نعم أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، ألف شكر وتحية لكم ولمتابعتكم إيانا في هذا اللقاء. أرى بعض المشاركات الواصلة عبر تطبيق الواتساب لأتوقف عندها، وهي مشاركة للأخ أبو محمد مهدي، نعم من اليمن، الذي شاركنا برسالة صوتية سنستمع إليها إن شاء الله في طيات هذا البرنامج. لكن أرحب في هذه اللحظات بالدكتورة سهام عزوز الباحثة والخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، انضمت إلينا. دكتورة سهام أهلا ومرحبا بك دكتورة، السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكم وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة.
حياكم الله وأشكر لك متاحت الفرصة لنا دكتورة والحضور في هذا اللقاء. ما هي حقيقة الوضع للجبهات في ليبيا؟ هدوء في الجبهات بين جماعة السراج وحفتر، هل ثمة معطيات حول احتمالية اشتعالها مجددا؟
الحقيقة ما يحصل في ليبيا الآن أعتقد أن يعني ما يتحدث عنه بأنه هدنة هي هدنة هشة جدا. يعني هناك بعض المناوشات التي تحصل خاصة على طول الشريط، ما يسمى بشريط الجنوبي للعاصمة طرابلس، ولكن أعتقد أن اعتبار إلى أن الطرفين المتنازعين الآن الظاهران على الأقل على المستوى العلني وهما حفتر وجماعته من ناحية وحكومة الوفاق برئاسة السراج من ناحية أخرى، أعتقد أن الآن ما يحصل هو مرتبط أساسا بالقرار الإقليمي. يعني الأطراف الداعمة لهذين الطرفين المتنازعين ربما هي الآن تحاول أن تجمع أوراقها من جديد وأن تعطي فرصة لمبعوث الأمم المتحدة المعني بالملف الليبي لأن ينهي تحركه المكوفي هنا وهناك، علّه يستطيع أن ينجز قرارا أو اتفاقا حتى ولو كان شكليا، ربما يستطيع من خلاله أن يجمع الطرفين المتنازعين على طاولة مفاوضات. ولكن واقعيا ما تقوم به الأمم المتحدة في الحقيقة ليس يعني ليس كبيرا وليس مهما، بحكم أن الأطراف الإقليمية لا تزال تصر على التدخل بشكل مباشر في النزاع في ليبيا وعلى تجييش ربما كل طرف على حساب الطرف الآخر، وهذا طبعا لا يخدم أبدا الحل السياسي ولا يعطي فرصة للليبيين أنفسهم بشكل من الأشكال لأن يستمعوا، لأن يحاولوا أن يجدوا حلولا على الأقل توافقية بالحد الأدنى للخروج من الوضع الحالي. إذا هذه الهدنة هي هدنة هشة مؤقتة في اعتقادي أنه بأي لحظة ممكن أن تشتعل الجبهة من جديد. يعني التركي ليس بعيد عن خط النار في ليبيا، الأطراف الأخرى أيضا الإقليمية والدولية ليست بعيدة عن الأطراف الليبية، وبالتالي أعتقد أن الهدنة التي نراها الآن ليست إلا يعني استعداد لما هو أسوأ في الحقيقة. يعني هذه ليس تحليلا تشاؤميا، وإنما تحليل مرتبط بما يحصل على الأرض في ليبيا.
نعم. دكتورة، في أسباب الخروقات التي تقوم بها جماعة المشير حفتر، لماذا خلقت مناخ عدم ثقة لدى جماعة السراج؟
طبعا لأن أولا لأن جنرال حفتر بما يحمله أو ما يدعيه هو من مشروع لمستقبل ليبيا لا يتوافق أساسا مع ما تقوم به حكومة السراج. يعني ليست هناك نقاط توافقية بين الطرفين، يعني كل طرف يدعي أنه هو له الأحقية في التفكير وفي التخطيط وفي القرار لمصلحة ليبيا ولمستقبل ليبيا. وبالتالي طالما أنه ليس هناك اتفاق على الحد الأدنى على نقاط مشتركة على الأقل لإنهاء النزاع الدموي، لمحاولة لجمع شمل الليبيين، يعني هذا شعب واحد في النهاية، كان من الممكن تجاوز هذه الخلافات. ولكن أعتقد أن الصراع الآن هو صراع نفوذ، كل يريد أن يثبت أنه قادر على التحكم في الأرض. كلما امتدت يده إلى أكثر كيلومترات يعني زيادة في الأرض، هو يعتبر نفسه قادر على أن يكون صاحب القرار الأوحد في مستقبل ليبيا، وهذا هو الخطأ طبعا.
نعم. طيب، ما هي تداعيات تعليق جماعة السراج عدم المشاركة في اجتماع جنيف لوقف اطلاق النار؟ ما هو تأثير هذا الموقف على عمليات السلام في هذا البلد؟
طبعا حكومة السراج منذ البداية لم تكن مشجعة لتحرك الأمم المتحدة. يعني نحن نعرف أن موقف السراج منذ أن تدخل الجانب التركي على الخط و حاول أن يجمع أكبر عدد ممكن من الدعم له، بحكم أنه يقول أنني أنا كحكومة وطنية، أنا حكومة معترف بها إقليميا ودوليا، وبالتالي أنا أستطيع أن أقرر مصير البلد ومصير المنطقة التي أحكم فيها دون أن أسمح لأي طرف آخر حتى لو كان ليبيا أن يقرر عني.
نعم.
وبالتالي رفض الذهاب إلى مؤتمر جنيف أعتقد أنه هو رفض للشروط التي تحاول بعض الجهات الإقليمية أن تفرضها على طاولة المفاوضات. هذا مرتبط كما قلت منذ البداية، مرتبط بالتدخل الإقليمي المؤثر. يعني لو أن الليبيين سواء كانت حكومة السراج أو حفتر قادرين هما كطرفي نزاع على فتح حوار ولو بشكل غير مباشر للوصول إلى نقاط توافقية مشتركة بعيدا عن أي تدخل خارجي مهما كان طبعه، أعتقد أنه كان من الممكن الوصول إلى حل توافقي بين الطرفين. ولكن طالما أن هناك لاعبين إقليميين ودولويين يتدخلون بشكل مباشر في البلد، فهذا طبعا لا يمكن أن يصل إلى حل. بانتظار ربما الآن سنرى ما سيحصل، يعني هناك ربما ردود أفعال الآن بدأت تظهر مرتبطة بالموقف التركي. يعني تركيا اليوم هي في أزمة كبيرة فيما يخص تورطها في شمال سوريا وفي الملف السوري، وبالتالي هناك حالة من الإرباك وحالة من التذبذب حتى على مستوى السياسات في المنطقة، بالرغم من أن الدفع نحو شمال إفريقيا ونحو شرق المتوسط تعتبره تركيا اليوم هو يعني أولوية استراتيجية بالنسبة لها في المرحلة المقبلة. ولكن على الأقل في هذه المرحلة بالذات ربما حكومة السراج لا تجد دفعا قويا يشجعها على المشاركة بالحد الأدنى، الاستماع ربما لبعض النقاط التي يمكن أن تطرح على طاولة المفاوضات في جنيف. وبالتالي هي السراج هو يصر فعليا على عدم المشاركة وعلى عدم إعطاء فرصة للأمم المتحدة للعمل على هذا الموضوع.
نعم. اسمحي لي دكتورة سهام أن نتوقف عند هذا الفاصل، أعود إليك إن شاء الله وما تبقى من حديث. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. ليبيا أمام احتمالات عودة الاقتتال، محورنا في صدى المغرب العربي. نعم، نعود إليكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، هو في لقائنا لهذا اليوم من صدى المغرب العربي. أنتقل إلى الدكتورة سيام عزوز من جديد، الباحثة في شؤون شمال أفريقيا من لبنان، تكون ضيفة هذا اللقاء. دكتورة سيام، بالعودة إليك وفيما يخص بالتقارير التي تتحدث عن خطورة وجود الجماعات الإرهابية في ليبيا واحتمال أن تتحول إلى ثقل إرهابي مع مرور الأيام، كيف يمكن النظر إلى مثل هذه الاحتمالية؟
طبعا الخطورة موجودة، يعني في الحقيقة هناك موقف حصل عندما يعني أتى أردوغان إلى تونس في زيارة وطلب من الرئيس التونسي بشكل مباشر دعم للقوات التركية أو دعم لما ستقوم به تركيا لمساعدة حكومة السراج، وكان هناك رفض من قبل رئيس الجمهورية للتدخل بشكل مباشر في الملف الليبي بهذه الطريقة، وحصل نوع من الإحراج حتى على مستوى ما صرح به أردوغان حينها في مؤتمره الصحفي مع رئيس الجمهورية. ما حصل بعد ذلك عندما ذهب إلى الجزائر نفس الشيء، وكان الرد أيضا من الجزائر بنفس الوتيرة وبنفس القوة، وبالتالي كان هناك تخوف واضح من دول الإقليم، دول الجوار لليبيا، أن سعي تركيا للتدخل على خط النار في ليبيا وتحديدا لتقديم الدعم لحكومة السراج عسكريا ولوجستيا، هذا سيشكل عبئا ليس فقط على ليبيا وليس فقط على الأزمة في ليبيا، وإنما أيضا على دول الجوار، لأن يعني استقطاب هذا العدد الذي ذكرته، يعني إلى حد الآن تقول الأمم المتحدة أن هناك 2000 مقاتل وصلوا إلى ليبيا عن طريق البحر، يعني هذه طبعا غير البيانات الغير رسمية التي تقول أن العدد يفوق ذلك بكثير، يعني أن وأن انتقال المسلحين من بؤرة النزاع في سوريا وفي العراق منذ هزيمة داعش في العراق وهزيمتها في سوريا وصولا إلى ما يحصل الآن في شمال سوريا وتحديدا في إدلب، يعني العدد يفوق بكثير منذ شهور، ونحن نسمع عن انتقال الكثير والكثير من المسلحين إلى ليبيا تحت مرمى ومسمع قوى إقليمية وقوى دولية، يعني حتى على مستوى الاتحاد الأوروبي هناك بعض الدول التي طرحت إشكالية يعني ضرورة محاسبة ومساءلة تركيا على هذا التصرف كدولة تتدخل في شؤون الدول وتتدخل في شؤون ليبيا تحديدا، وهذا ما سيشكل خطرا ليس فقط على دول الجوار وإنما أيضا على خط المتوسط، يعني ليبيا هي قريبة جدا أيضا من أوروبا، وبالتالي هذا سيكون تهديد مباشر على أمن ومستقبل أوروبا. هذا الموضوع هو موضوع في الحقيقة معقد جدا، لأن هناك أطراف كثيرة متورطة فيه، دول جوار لليبيا في الحقيقة سواء تحدثنا عن تونس مثلا التي هي تعتبر قريبة جدا حتى على مستوى البعد الجغرافي من طرابلس ومن غرب ليبيا أين ترتكز الآن، يرتكز الآن عدد كبير من هذه القوات المسلحة، هذا كله يشكل تهديد مباشر لبلد كتونس يعيش أزمة سياسية داخلية، يعيش إرباك على مستوى الأمني، حدوده مهددة، يعني هذه مسألة في الحقيقة اليوم تستدعي فعليا توافر جهود بدأت بوادرها بعد زيارة رئيس التونسي الرسمية إلى الجزائر والاتفاق الذي حصل بين الرئيسين حول التعاون الأمني والتعاون اللوجستي والعسكري وتأمين الحدود المشتركة، كل هذا تحسبا لما يمكن أن تؤول له الأمور في ليبيا. طبعا يبقى هذا أيضا مرتبط بسياسة الدول التي تتدخل في الملف الليبي والتي من الواضح أنها تعمل على تقسيم الذهاب إلى شرذمة الشعب الليبي وتقسيم ليبيا للسيطرة على منابع النفط والغاز امتدادا إلى شرق المتوسط. الآن أصبح الموضوع واضح، المشروع واضح. لا يمكن أن تكون هذه يعني وجود هكذا جماعات مسلحة إرهابية تهدد أمن الدول الإقليم والمنطقة بمعزل عن كل ما يخطط وكل هذا الصراع المحتدم في شرق المتوسط حول ثروات المنطقة.
نعم. شكرا جزيلا دكتورة سيام عزوز، كنت معنا الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا من لبنان في هذا اللقاء. ألف شكر وتحية لكم دكتورة.
تحية لكم. شكرا.
حيا
شكرا.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:20 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. صدى المغرب العربي.
نحييكم من جديد المستمعين الأفاضل في لقائنا لهذا اليوم من صدى المغرب العربي. ليبيا أمام احتمالات عودة الاقتتال، والساعة في الاستوديو تشير إلى 8:00 والدقيقة 34. ننتقل إلى العراق، الأخ علي عدي معنا يحدثنا. سلام عليكم ورحمة الله أبو حسين.
سلام عليكم وعلى تادرس البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل.
أهلا أخي.
حقيقة ما يجري اليوم في من أحداث في المغرب العربي وتحديدا في ليبيا، وهل هنالك سيحدث قتال؟ هنالك أقول قولتين على وجه الاختصار. أولا، إذا حدث القتال فهو ليس منكم.
نعم خالي أسمع صوتك. طيب، يبدو أننا فقدنا اتصالنا بالأخ علي من العراق. وانتقل إلى سوريا، الأخ الفاضل بهيج جميل الصحناوي معنا أيضا يحدثنا. سلام عليكم ورحمة الله أخي بهيج.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
أحييكم وأحفي وأحيي كافة المشاركين والمستمعين.
بارك الله بك.
من المؤسف جدا أن تبقى ليبيا في هذا الوضع من عمليات القتال وعمليات الفوضى الخلاقة التي أوجدتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وما نلاحظه في الفترة الأخيرة من المؤتمرات ومنتديات كلها لا تصب في الواقع في خدمة الشعب الليبي. الشعب الليبي دمر جميع خيراته وثرواته، والاقتتال لا يفيد الشعب الليبي. يجب تحكيم العقل وتحكيم الوحدة الوطنية وتحكيم وحدة الصف والكلمة. يجب حل الأمر الليبي بالليبيين أنفسهم. يجب منع الاقتتال، لأن الاقتتال له ثمن باهظ بعودة الليبيين إلى عصور الحجرية إلى عصور الظلام. ونحن أحوج إلى وأد الفتنة، ونحن أحوج إلى السلام. السلام داخل الليبيين من وقف كل العصبيات القبلية، من وقف كل القتال، لأن القتال لا ينفع أحد. ما ينفعنا هو وحدة الكلمة ووحدة الصف، لأن في النتيجة من يقتل هو الليبي، لأن في النتيجة من يدمر هو الشعب الليبي.
شكرا، شكرا جزيلا لك الأخ بهيد جميل، كنت معنا من سوريا. لأنتقل إلى العراق من جديد، عاد إلينا الأخ علي عدي. علي، إن كنت سامعا لصوتي تفضل.
السلام عليكم وعلى المستمعين الأفاضل وعلى
حياك الله
كادر أسرة البرنامج. حقيقة في الواقع هنالك قضية، إذا حدث قتال في ليبيا فهذا يسمى نتيجة، وللنتائج لها أسبابها وللأسباب مقدمات. أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أصلا تتخذ أن ليبيا كموقع بديل لها لكثرة انهزامها وكثرة شوكتها في المنطقة، وقد ذاقوا الذل على يد محور المقاومة في سوريا وفي العراق وحتى أمام الدبلوماسية الإيرانية، هم لم يستطيعون أن يتكلموا في المنطقة العقل، لكن هذا اتخذوه كمخزن للإرهاب. فحين ينتصرون في سوريا هم يبتدئون في الحرب داخلي، فهنالك هذه الأذرع. تارة هنالك سوريا، عفوا، تركيا تدعم، وهذه لعبة الأذرع، الولايات المتحدة الأمريكية هي تدعمها وتكسرها لأنها لا تعيش على 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 على, على الحالة الطبيعية، إنما على المناخ الموضوع في 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 البركة الاجتماعية الموضوعة وهي تدعم. ولكن ما يجري اليوم هو في هذه هو دعم أمريكي. نحن لا نريد أن يكون هنالك قتال، ونحن نحذر أهلنا في ليبيا، نقول إن قاتلتم سترجعون إلى ما بعد العصور المظلمة. ولكن
أحسنتم.
هذه هي تلعبها الولايات المتحدة الأمريكية، واحتضر على الإطار.
أحسنتم أخالي، بارك الله بك. علي عدي من العراق لهذه المشاركة الطيبة. أخي الكريم شكرا جزيلا لك. وأنتقل إلى مشاركة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، مستمعين الأكارم عبر تطبيق الواتساب، استمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما دام وأن التدخلات والأيادي الأجنبية الإقليمية منها والدولية تعبث بأمن ليبيا وتنشر الفوضى وتقذف الصراعات وتدعم هذا الفريق ضد الفريق الآخر، فإن الاقتتال لن يتوقف إلا عندما يتوحد الشعب الليبي ويطرد العملاء والدخلاء لينال حريته واستقلاله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
نعم، شكرا لأبي محمد مهدي لهذه المشاركة، وشكر الأخت الفاضلة أم علي التي من البحرين تشاركنا وتقول في رفع الحصانة أو علينا أن نتعلم الدروس، تقول فيما يخص بليبيا كما حدث في العراق، بلد دخل عليه الاستعمار، على الشعوب أن تكون واعية ذكية وحساسة في المواضيع حتى لا تهدر جهود الشباب، أن سعي أمريكا الدائم كل الأوقات هو أن تشغلها بالصراعات والمغريات، وعلى الشعوب أن تكون واعية، ويجب توحيد القوى ونبذ الدخلاء ورفض المغريات للأجانب الموجودة. بالتالي مستمعينا ومستمعاتنا، كما استضافت العاصمة الألمانية برلين في 19 من كانون الثاني يناير الماضي مؤتمر دولي حول ليبيا بمشاركة دولية رفيع المستوى، أصدر المشاركون بيان ختامي دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، وقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا. تلك القرارات لم تترجم على أرض الواقع، ولحد الآن ما زالت المخاوف تراود الجميع بعودة المعارك من جديد في سياق محاولات حفتر السيطرة على الوضع الليبي بأسره. وصلنا إلى النهاية، ألف شكر وتحية لمتابعتكم، في أمان الله.